طريقا رحلة تحمل في طياتها شعلا تشرقها عيا وثرى نلتقيها في حواراتنا ما نلتقيها في حواراتنا ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من حوارات نماء. في الأيام القريبة تداول الناس بشكل واسع مقطعا فضائيا للأستاذ داود الشريان، وهو يهاجم أسماء محددة من أهل العلم والدعوة على أنهم يحرضون الشباب على الذهاب إلى سوريا، وأن المجتمع لن يسكت عن مساءلتهم. من جهة أخرى شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما مضادا ودفاعا عن الأسماء التي ذكرها الشريان في هجومه. وحتى نستبين الحقيقة بشكل مهني يساعدنا على احترام ديننا ومحكماته ويحافظ على مكتسبات وطننا ومصالحه وينصح لشبابنا المتدفق حبا وغيرة ونقاء، دعا البرنامج الطرفين لحوار هادي يناقش القضية بأبعادها المختلفة ويبحث عن الحقيقة والمصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة. وقد تفضل الدكتور محسن العواجي مشكورا بالموافقة على الحوار، ولنا بعض العتب على الأستاذ داود الذي أطلق الدعوة للمساءلة ثم غاب عن الحضور، وهو الخبير بهذا الملف منذ أن كان رئيسا لتحرير جريدة المسلمون. الوطن كان بحاجة لحوار يكشف الحقيقة وينصح بكل رحمة ومسؤولية، والوطن في غنى عن تقسيم المجتمع وتهيج بعضه على بعض دون بينة أو برهان. لقد تركنا مقعد الأستاذ داود الشريان كما هو على طريقته المهنية مع ضيوفه الغائبين عن البرنامج. نترككم قليلا أيها المشاهدون مع هذا التقرير لنبدأ بعده الحوار مع الدكتور محسن بإذن الله.
نلتقيها في حواراتنا ما
نبي نسكت، ما احنا مساكتين، عيالنا يموتون في حرب كافرة، ما احنا مساكتين، وسنبتل نرن على هذا الموضوع لين تتحاسبون. افغانستان فلتوا والعراق فلتوا في سوريا، والمفروض ما تفلتون كلكم.
بلهجة حاسمة وجه الاعلام السعودي داود الشريان نقده الشديد لعدد من الدعاة والقنوات الاسلامية، ما اثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد مقياس الرأي الابرز في السعودية. جاء ذلك في حلقة ناقش فيها الشريان معاناة أسر سعودية ذهب أبناؤها إلى سوريا للقتال دون إذنها. لكن ما أثار دهشة المتابعين هو تحديد أسماء عدد من الدعاة بوصفهم المسؤول عن هذه الظاهرة منذ أحداث أفغانستان في الثمانينات، رغم أن الشريان نفسه كان قد برأهم منها في برنامج سابق قبل سنوات.
كثير من الدعاة في المملكة العربية السعودية مثل سلمان العودة، مثل عائض القرني، مثل آخرين يقولون أن ما يجري فتنة وأن هذا ليس جهادا.
المشايخ سلمان العودة ومحمد العريفي وسعد البريك ومحسن العواجي وعدنان العرعور كانوا هدفا لنيران داود الشريان، بل إن الشيخ العرعور الذي يقيم منذ عقود في السعودية تساءل الشريان عن الذي أدخله للبلاد وبأي صفة يسمح له بالتحرك فيها.
هذول اللي ذكرت أساميهم العودة والعريفي والعواجي يدورون حول الحمى يستحون، ما يقولون لأم محمد دي ولدها يتعسب عليكم. ها أنتم يا أبطال التويتر، أنتم اللي قررتوا بعيالنا وراحوا للجهاد، أنتم مسؤولين، والمجتمع لازم يسائلكم، المجتمع لازم يحاسبكم. انتم اللي ذكرت اساميهم ذولا، انتم اللي غررتوا بعيالنا من افغانستان وانتم تشحنون عيالنا وتقتلونهم في حروب كلها انتهت حروب كافرة، ما ندري من اللي بداها ومن اللي انهاها، وطبل عليكم العرعور، من اللي جايب العرعور للبلد.
وفيما احتفت بعض المواقع والقنوات الموالية لنظام بشار الاسد بهجوم الشريان وخصصت لذلك تغطيات اعلامية خاصة، طالب الدعاة المستهدفون باعتذار علني أو الذهاب للتحاكم أمام القضاء، فيما اعتبر الشيخ العرعور أن الدعم المالي للسوريين واجب إنساني وإسلامي لن يتوقف بسبب هذا الهجوم، وهو دعم كان قد تفاخر به وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في وقت سابق.
الجهاد هو جهاد على قدر ما يستطيع الإنسان أن يقدم، فمن يجتهد بيده فيجتهد، من يجتهد بلسانه فهذا أقل ما يمكن أن نجتهد في كل النواحي.
وانطلقت في تويتر عدد من الوسوم التي تنتقد مهنية الشريان حين هاجم بانفعال أشخاصا غائبين دون أن يذكر أدلة أو يسمح لهم بحق الرد، واستغربوا أن تكون تلك الاتهامات ممن كان رئيسا لصحيفة المسلمون والتي كانت على اطلاع وثيق بأحداث الجهاد الأفغاني وتفاصيله. لبرنامج حواراتنا مع صلاح بابقي.
نلتقيها في حواراتنا ما.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير، ونحن نرحب بالدكتور محسن العواجي في هذه الحلقة التي حصل عليها تفاعل كبير. مرحبا بك دكتور محسن.
الله يحييكم أجمعين.
ابتداء دكتور محسن، المحاور كثيرة وأخشى أن الوقت لا يسعفنا، لكن ابتداء ما تعليقك المختصر على هذا الهجوم الذي سمعته قبل قليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا جميعا بالإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق لما اختلف فيه بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر من ترك المراء وأن كان محقا ببيت في وسط الجنة. وبعد، أخي الكريم، يعني أولا يؤسفنا أن الأخ العزيز داود الشريان تغيب عن هذه الجلسة التي لو حضر لربما توصلنا إلى تحرير للمسألة وتبيين للشبهة، ليس فيه أي مواقف شخصية ولا تصفيات حسابات ولا ما إلى ذلك، لأننا كلنا طلاب حق والحق ضالتنا جميعا.
نعم.
ولذلك يعني أنا صراحة يعني أدعو الإخوة جميعا إلى أن يتعظوا من هذه الحادثة وأن لا يشمتوا بمبتلى، فربما أن الأخ يوم من الأيام قد يعني فعل مثل هذه الفعلة التي أمامي في برنامجه، ولربما أنه لم يعذر من كان غائبا وقتها، الله أعلم. وإذا بالعدالة تأخذ مجراها و يشرب بنفس الكأس التي سقى بها غيره.
وإن كنا لا نرى يعني هذا محلا، هو نلتم
نعم. أنا
هو نحن أنت
نعم.
محل الشكر،
أنا لا أحب،
وهو
نعم.
محل التماس العذر.
أنا لا نعم. أنا لا أحب أبدا صراحة أن ننظر إلى غياب الأخ داود في هذه الندوة أو في هذه الجلسة على أنه نقطة، فنحن لسنا هنا لنسجل نقاط وإنما لتحرير المسألة. أما وقد غاب الأخ الكريم فإني أفضل أن أبتعد عن الجانب الحقوقي الذي من حق كل من ذكر اسمه أن يطالب به يعني في ومقاضاته إن شاء، وهذا أمر راجع لكل شخص، ونركز على الجانب الفكري الذي طرحه الأخ داود. فما طرحه في الواقع لا من ناحية الزمان ولا المكان ولا الفحوى وضع كثير من علامات الاستفهام. هل هذا الكلام من تلقاء نفسه ارتجالا أو زلة لسان، أم أنه يوحى إليه زخرف القول من قبل طرف أو أطراف أخرى؟ وفي كلا الحالين نحن يجب أن نسمو فوق ذلك كله، فنحن كمسلمين أصحاب رسالة كبرى. هذه الرسالة قبل وجود هذه الدول كلها، فنحن هنا لسنا نريد أن ننفي أو نثبت شيء في الماضي بقدر ما نريد أن نقول إنها صفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين مخاطبا، عن أم المؤمنين مخاطبا اثنين من الصحابة رضي الله عنهما قال إنها صفية بنت حيي ليجلي الشبهة والشك.
لكن دكتور حتى يعني نأخذ بعض الأسئلة، الكلام اللي ذكرته جدا جميل، ولكن يمكن أن يقال أنه لازلتم تتغنون بالمثاليات والقيام ثم لما نعتبر مثلا ما ذكره الأستاذ داود إساءة، لماذا لم تقابلوا هذه الإساءة بالعفو والصفح والتسامح وحرصتم على أن تأتوا وتردوا وتهاجموه مثل
أولا
ما هاجموه؟
يا أخ عبد الله، من حق كل إنسان أن يبدي وجهة نظره، ومن حقه على مجتمعه أن يتحمله طالما أنه لم يتجاوز ولم يصل إلى الشخصنة. ولذلك يعني أنا لم يكن رد فعلي في الموضوع يعني ردا فيه تجاوز، ولا أعتقد أن الزملاء أيضا تجاوزوا، كل منهم تحدث وفق الأطر المتعارف عليها. أنا طلبت الأخ الكريم أن يتفضل ويسمح لي بالحضور إلى قناتي هناك، وأنا ما زلت طبعا مصر على هذا الطلب، وما زلت محتفظا بالكثير مما يقال هناك ومما لا يقال هنا، ولذلك لا أزال أنتظر.
وهذا
نعم
حقك،
وهذا
حقك.
نعم بعض الأخوة بارك الله فيهم قرروا مقاضاته، وبعضهم رتب مقاضات المحطة نفسها في لندن، وهذا من حقهم أيضا، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، ولكن الذي طالب بحقه ما نقول له يعني لما طالب بحقك. الأمر الآخر، أنا لست مع الذين تهجموا على شخص الأستاذ داود في التويتر أبدا، وإن كانوا يرون أنهم بهذا يخدموننا فأنا أقول لهم لا، بل هذا مما يدفعنا إلى أن نقول له إن هذه العبارات الجارحة لشخصك يا أخ داود لا تمثلنا ولا نعتبرها
طبعا وسيلة. هي صدرت من أناس ليسوا الأسماء المحددة.
نعم. أتكلم عن المتعاطفين.
نعم.
لكن أريد أن أنبه الأخ داود وأنبه نفسي وأنبه القاصي والداني أن من يريد أن يحرق هدفا عليه أن يتذكر جيدا، فقد يكون هو قابل للاشتعال أكثر من الهدف، وقد يكون الهدف رمادا ينتهي، بينما رماد من أراد أن يحرق لا ينتهي عند الحريق وإنما يمتد لأبعد من ذلك. هذه رسالة واضحة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح الخير مغاليق للشر. إحراق الأشخاص هذه ليست وسيلة، سواء يقوم بها مؤسسة أو يقوم بها فرد، ومن استخدم هذا الأسلوب فإن الله عز وجل سيمكن منه. وأنا أعتقد أننا لازم أن نكرر أنه لا شماتة ويجب أن لا نشمت.
نعم.
لكن أنا أريد أن أؤكد على ناحية أهم من هذا كله، وهو أننا الآن في مرحلة في الواقع يعني يجب أن لا ننشغل في جدال وحوارات جانبية لربما أريد منا أن ننشغل فيها، لأننا على أبواب مؤتمر جنيف 2 الذي يريد أن يمزق الجهاد في سوريا ويلغي مكتسبات الإخوة ويهدر دماء أو يعني يهدر ثمن أكثر من 200,000 شهيد وشهيدة قتلوا من العدوان النصيري الغاشم على أهلنا في الشام، على غرار ما حصل في دايتون بعد البوسنة والهرسك، وعلى غرار ما حصل في أفغانستان من قبل.
وهذا الكلام الذي يتحدث عن الجهاد هو الذي سنبدأ فيه الآن، ولكن بس نغلق ملف التعليق على ما حدث في يعني لسنا نحن مع الشماتة ولسنا مع الإساءة، نحن مع تحرير الموضوع والقضية والفكرة، وإذا كان هناك جانب حقوقي فمن حق الإنسان أن يدفع عن حقه. طيب. وأنا
أعتقد أنه يعني مع الاحتفاظ بحق كل إنسان أن يقاضي من اعتدى عليه في القضاء، فأنا أقترح تقديرا للجميع أن نشيل الورقة اللي وضعت على الكرسي الآن، كفى، لأن لا أشعر أنها إلا إذا كان إن شاء الله يأتي فحياه الله.
لكن لا
أنا لا أريد أن تكون مسألة يعني كأننا نريد أن يعني نرد الصاع صاعين وبالمثل، لا، نحن موضوعنا أسمى سنتحدث عنه الآن.
هو بس تعليقا على هذا، هو أولا هذه ليست إساءة، هي فقط لأنه سنتهم نحن بالانحياز.
جميل.
مثل ما سيتهم الأستاذ داود. طيب. بأنه تغيب وزارة التجارة وغيره.
نعم.
بحيث أنه هذا جواب مختصر أنه ترى حاولنا ولم نستطع.
شوف يا أخي، الأخ داود اندفع في البرنامج فكريا عن قضية هي بالنسبة للمسلمين أغلى من جميع الحكومات وأغلى من جميع العلماء وأولى من جميع الحكومات وأولى من جميع العلماء، ولا قيمة للرأي العام ولا قيمة للنظام العالمي ولا قيمة للمنظمات، سواء جمع الدول العربية أو مجلس التعاون أو حتى منظمات داخلية أو خارجية أو أمريكا أو روسيا أو اتحاد أوروبي أو غيرها. هذه القضية هي قضية الجهاد في سبيل الله، ويجب أنه حينما نتحدث عن الجهاد أن تكون رؤوسنا مرفوعة، ولا نطأطأ الرأس، ولا نستحي، ولا نتردد، فهو ذروة سنام الإسلام. وبدون الجهاد في سبيل الله ستصل الأمة إلى ما وصلت إليها الآن من ذلة، والعدو يعبث بها. ولما تقول الجهاد في سبيل الله تتكلم عن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى قيام الساعة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب كل من يعارض هذا الحديث كبير ولا صغير. هذه يا أستاذ عبد الله يجب أن تكون واضحة ولا نجامل فيها. قبورنا ندخل فيها لوحدنا، لن تدخل معنا فيها حكومة السعودية، ولن تدخل معنا في قبورنا هيئة المتحدة، ولن تدخل المنظمات، سندخل لوحدنا. وجميع التقارير الأمنية وجميع ما كتب عنا ونحن فوق سطح الأرض سيبقى فوق سطح الأرض، وسيرمى في الزبالة بعدما نموت، لكن ستبقى سجلاتنا هناك. ولذلك أنا أعتقد أن الأخ داود لربما أنه أحسن من حيث أراد أن يسيء بأن توضع هذه النقاط على الحروف، وهو أن الجهاد في سبيل الله شريعة عظيمة لا يتنازل عنها أي مسلم، وهي قبل الحكومات وقبل الأنظمة، ولم تعرف هذه الحكومات وهذه الأنظمة إلا بعد اتفاقية سايكس بيكو. وكان الجهاد في سبيل الله قائما حينما كانت الخلافة الإسلامية قائمة. والجهاد بنوعين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. أما جهاد، شوف لازم أحرر هالمسألة وتحملني فيها.
طيب بس أنا مهم دوري أن يكون الرأي الآخر.
تفضل.
نوعا ما.
تفضل.
يعني هل أنت سمعت من الأستاذ داود الشريان أو من غيره أي تشكيك في مبدأ الجهاد كمبدأ وحكم وشريعة وشعيرة؟
نفض يده هكذا وقال الجهاد لا جهاد، الدول كافرة أو كافرة أو نحن
كافرة. هو
بس السامع والمشاهد يا أخ عبد الله يفهم وكأن الموضوع قضية جانبية. لا، في سبيل الجهاد مات أنبياء واستشهد صحابة واستشهد رجال، فهذا الأمر لا نقبل المساس به كمسلمين.
وهذا لا يختلف فيه
والمسلمون
معك أحد.
لا عفوا الشيخ، عفوا. لا، هنا موجة الآن قادمة علشان جنيف 2 للقضاء على مصطلح الجهاد، كما جرم المجاهدون الأفغان بعد أن انسحبت روسيا من أفغانستان في مارس عام 1988.
نعم،
جرم كل من كان يوم الأيام يدفع إلى أفغانستان حتى يجاهد للجنة، فانتهت الجنة عند انسحاب الروس، ثم جاءت جهنم لما جاء الأمريكان دخلوا أفغانستان، وأصبح الذي يجاهد الأمريكان في أفغانستان إرهابي ومجرم، علما بأنه دفاع عن النفس ومشروع في جميع الأديان وجميع الأعراف، حتى الكائنات الحية. الكائنات الحية من حيوانات وحشرات وطيور تدافع عن مساكنها إذا اعتدى عليها معتدي دون أن تنظر إليه.
رائع. دكتور بس يعني حتى يكون أيضا المشاهد معنا بعض الشيء، عندنا أكثر من قضية في قضية الجهاد كشعيرة وشريعة.
نعم.
بغض النظر عن المكان والزمان والتشخيص، هذه نريد أن تستكمل لنا الحديث فيها فيما جاء في القرآن والسنة.
جايك الآن.
الثاني في تحقيق المناط، هل هذا البلد بعينه،
نعم،
هو محل جهاد ولا محل فتنة؟ هذه نقطة ثانية.
نعم.
النقطة الثالثة بس حتى يتبين لازم الفصل بينها، الجهاد عموما وتحقيق المناط في بلد ما، ثم الشيء الثالث الذي سندخل فيه تحريض الشباب السعودي وغير السعودي للذهاب إلى مكان معين.
طيب.
مثل سوريا.
طيب.
نحن الآن في الجهاد.
نعم.
في سبيل الله بالمطلق.
نعم. نأتي لتحرير النقطة هذه.
كشريعة وشعيرة.
كشريعة وشعيرة ليس من حق أحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، هذا قول الله عز وجل. ويقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذا قول رب العالمين
سبحانه.
شفت ما عند. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل، ما نستحي من هذه أبدا. إن تكلمنا عن جهاد الطلب، فجهاد الطلب يحتاج إلى أن تقوم الأمة وتقوم الخلافة وتتحد الأمة، إنما نتحدث اليوم عن جهاد الدفع. الغريب أن تجد بعض المساكين الذين يحتجون على الأمة في جهاد الدفع الذي هو حق مشروع بديهي. طبعا لازم يا أستاذ عبدالله أن نوضح نقطة في غاية الأهمية هنا حتى ما ينكبس على الإخوة. الجهاد الذي شرعه الله عز وجل شرعه ضمن إطار وأطر وشروط وموانع وقيود محكمة، حتى أنه أعطانا كيف نقاتل من يقاتلنا. قال: وقاتلوا في سبيل الله يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. حتى في القتال وضع حد معين ما في عدوان.
جميل.
لكن الذين ضربوا الجهاد الشرعي المنضبط بضوابط الشرع تفتقت عليهم جهادات عشوائية لا أول لها ولا آخر. وأعطيك مثال، القاعدة. القاعدة عبارة عن خيمة موجودة في صحراء في أفغانستان، خيمة وضعت لبعض الإخوة إنهم أول ما يحضرون يستقبلون فيها حتى لا يضيعوا، خيمة سموها القاعدة مزح، يعني أنها تبدأ من القاعدة.
نعم.
فلما انتهى الجهاد الأفغاني وقامت أمريكا بالتعاون مع الدول العربية التي كانت تفوج المجاهدين هناك بضرب هذه القاعدة، فبدل ما كان هناك قاعدة واحدة خيمة صحراء، صار عندنا قاعدة في اليمن، وقاعدة في الصومال، وقاعدة في مالي، وقاعدة في الجزائر، وقاعدة في العراق، وقواعد وليست قاعدة في الشام، وقاعدة في الجزيرة العربية.
وتريد أن تقول بناء على ذلك ماذا؟
بناء على ذلك أن الذي يتبوأ وزر هذا العنف والإرهاب اللي يسمونه إجرام، إنما هو الذي حرم الأمة ومنع الأمة من أن تمارس شعيرة الجهاد كما أراد الله سبحانه وتعالى.
طيب الذي يسمونه إرهاب، الذي يسمونه إرهاب، نعم. خلنا نأخذ الذي يسمونه إرهاب، ألا تتفق معهم أن هناك جزء من ممارسات الجهاد هي أقرب إلى التكفير والإرهاب والعدوان وليست جهاد؟
أنا أتكلم الآن بالتقعيد وسأتي للتفاصيل. عبد الملك بن مروان أعطى الحجاج بن يوسف منتهى الصلاحية المطلقة في أن يبطش بالخوارج ولا يرحمهم، حتى أنه اعتدى على بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم أنس بن مالك، كله محاولة للقضاء بالقوة على حركة الخوارج. فابن الأشعث لما ذهب أرسله الحجاج لقتال رتبيل ملك الروم وقتها، فمما انتصب بالطريق رجع وقال نبدأ بظالمنا ثم نخلص ونرجع لظالم الروم. وجت فتنة ابن أشعث المشهورة، ثم ترتب على ذلك فتنة الخوارج، عمران بن حطان وشبيب بن يزيد الشيباني وزوجة غزالة. نعم. التي أدخلت الحجاج إلى عقر داره وقال فيها عمران بن حطان في بيت الشعر المشهور: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل أو تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. إذن البطش بهذه الطريقة جعل الحجاج 7 سنوات لا يستطيع أن يفعل شيئا مع الخوارج، حتى جاءه المدد من الشام وقضى عليهم بعد أن قتل عشرات وقيل مئات الآلاف من الناس. كل هذه الفتنة لأن الناس يحرمون من حقوقهم المشروعة شرعا المأمورين بها من قبل الله عز وجل أن يجاهدوا. لما تكلم يا أستاذ عبد الله في الكلام هذا لا تظن أني قاعد على ما قال الأخ داود بارك الله فيه يقول ندور حول الحمى، لا، ابشر إن شاء الله يا ابن محمد حندخل في الحمى من شان خاطرك، وشكرا لك أنك نبهتنا عشان ندخل في الحمى. لا يمكن أن يتحدث إنسان اليوم في جميع الدول العربية عن الجهاد في سبيل الله بما أراده الله عز وجل، وأنا أتحدى أن يقوم أي إنسان كائنا من كان ليتحدث عن الجهاد في سبيل الله وخاصة في فلسطين. وأنا أقول الآن يليأتي نظام عربي واحد ويقول أنا أرسلت رصاصة واحدة للفلسطينيين يقاتلوا في سبيل الله. نعم، إغاثات عمل آخر احنا نعرفه يعملونه لأن هذا مقبوض ضمن إطار الإغاثة الإنسانية، لكن كجهاد أنا أقول الآن من يستطيع، هؤلاء إخواننا في غزة يأكلون من النفايات وهم شرفاء، وهؤلاء إخواننا في اليمن وتقتلهم الطائرات بدون طيار من قبل الأمريكان، وهؤلاء إخوانهم في سوريا الآن تضربهم البراميل من قبل المجرم والأمم المتحدة تصفق لهم، وهؤلاء إخواننا في بورما الآن نرى من الصور ما يندله الجبين. يا رجل لما ترى هذه الصور في بورما تفكر في قضية أثارها الأخ داود أو غيره، داود منا وفينا ومن مجتمعنا ومن هذه السفينة لربما تحملناه، لكن هذه القضايا الكبرى يا أخي يجب ألا يشغلنا عنها شاغل، لأن فترتنا في هذه الحياة الدنيا محدودة جدا، وبعد ذلك والله لنسألن عن كل شيء. دول الخليج التي تعمل مراكز تخسيس للسمنة الآن وأخواننا يجوعون في غزة، مسؤولية من؟ أهذا إسلام؟ أهذا هو الإسلام؟ لا والله ليس هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما نقول الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ليس أن نكون يعني العوبة بيد الغرب أو الشرق، بحيث يكون هذا الجهاد عبارة عن أداة لتحقيق لكي تكون مصالح أمريكا هي العليا، وليس ليكون كلمة الله عز وجل هي العليا.
أحسنت. شوف دكتور، أخذنا نصف ساعة تقريبا بما اشترطته علي أنك تريد أن تتحدث عن الجهاد ابتداء دون أن
أريد أن أختم, أريد أن أختم,
أختم طيب. حتى نبدأ في موضوع وننبه المشاهد الكريم أن الكلام هذا هو عن الجهاد شعيرة وشريعة وليس عن حدود بلد معين ولا أيضا عن الذهاب للشباب لسوريا. إحنا نتكلم عن الجهاد
ما كلام جميل. الحدود التي تكلمت عنها هذه ما عرفت إلا عام 1916 و17 حينما جاءت الدول الاستعمارية وأغرت العرب وتحالفوا معها ضد الخلافة العثمانية وجاءت هذه الدويلات الجغرافية اللي تراها الآن. بعد ذلك كل من قال لك أنه يجاهد فهو يجاهد في سبيله وليس في سبيل الله, لأن الجهاد في سبيل الله نعرفه, قدوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال, يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم الكفار, هذا هو
جميل.
أما ما يحصل من أخطاء من المجاهدين أو أخطاء من جماعات جهادية تسمي نفسها جهادية وأحيانا تكون غير جهادية ويحصل, هذا كله راجع إلى ضرب الجهاد الأساسي الأصلي. لو أن العلماء أتيحت لهم الفرصة, وأنا أقدر جميع العلماء بالمناسبة وأعلم أن كثير منهم صادق, لو أنه أتيحت لهم الفرصة أن يتكلموا عن الجهاد الحقيقي الصادق دون أن يكونوا رهينة أو يكونوا تحت ضغط حكومات ضعيفة, لما اضطر الناس إلى أن يتخذوا قادة جهالا ومفتين جهال, ثم ترى من يستبيح الدماء ومن يستهين بالحرمات إلى آخره, وهذا أمر يطول.
دكتور أنا الحقيقة أنا في هذا الكرسي علي أن أتحدث برأيي وبغير رأيي المعارض لك كما تحدثنا, ولكن هذا الموضوع أنا بالنسبة لي هذا يمثل رأيي شخصيا, أنه ما يتعلق بالجهاد ليس هناك كبير خلاف على المستوى التنظيري أن الجهاد شريعة, والذي يريد أن يسقطه كمن يريد أن يسقط الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك, والكلام الذي ذكرته مليء بالحقائق ومليء أيضا بالعاطفة الصادقة المهمة الضرورية في مثل هذا الموضوع. أريد سؤال باختصار جواب في سطر واحد إن تيسر, لأن الدكتور سعد البريك على التليفون, هل أنت بعد هذا التنظير كله تؤيد من باب المصلحة للجهاد اللي في سوريا أن يذهب الشباب من السعودية ومن العراق ومن لبنان ومن ليبيا ومن تذهب أن يذهبوا إلى سوريا بأنفسهم؟
لم أولا أنا لست في مقام المفتي, لأني ماني مفتي أصلا ولا طالب علم, ومع هذا طالما أن اسمي ورد أنا لم يعني أشجع أحد, بل نصحت كل من أستطيع أن أنصحه بأن لا يذهب. هذا ليس خوفا من الحكومات ولا من التعليمات, هذا لي فيما أعلم أنه حتى إخواني الذين يحذرون الشباب من الذهاب إلى جميع هذه المواقع وليس فقط سوريا, إنما الأسباب ثلاثة. السبب
سنأتي إليه.
السبب
لا إحنا نبغى الموقف, نبغى الموقف بس.
الموقف يا أخي هذا
الموقف لم تحرض أحدا.
يعني قبل ما الأخ داود لما ذكر يعني هاتوا برهانك إن كنتم صادقين, يعني هو الأخ داود إذا لو عنده برهان لأذعنا له وشكرناه على تنبيهنا, ولذلك إحنا ما أعطينا يعني كثير وقت في الموضوع هذا لأنه أصلا عبارة عن تهريج عام.
السؤال هذا الذي سنبدأ يعني به بعد المداخلة, لماذا بعد كل هذا التنظير عن الجهاد في سبيل الله يأتي شاب من هنا أو من هناك ويقول أريد أن أذهب إلى منطقة الجهاد؟ تقول لا, هذا الذي سنبدأ به بعد المداخلة.
بس أنا ما جاوبت على السؤال الأخير, أنا أقول لك ثلاث أسباب
بعد المداخلة شيخنا سير تأخذ معنا الدكتور سعد البريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله وبياك يا دكتور سعد.
حياك الله دكتور عبد الله, وحي ضيفك الكريم الدكتور محسن عوادي, حيا الله بن هشام.
حياكم الله جميعا, وددنا لو كنت معنا ولكن ما دام انك في الرياض يعني قليلك لا يقال له قليل, ومهاتفتك يعني تكفينا باذن الله.
كرمكم الله بطاعته. نعم
تفضل, ايش تعليقك على ما حدث يا دكتور سعد وانت شهدت ما حدث في يعني تفاعل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي, نريد تعليقكم على ما حدث من الأستاذ داود الشريان وأنت ذكرت بالاسم في هذا الكلام, وأيضا تعليقك على ما حدث من ردة فعل وما يتعلق بالقضية نفسها.
الحقيقة ما ترك لنا عقيل من رباع أو دور, وهشام ما شاء الله قد وفى وكفى وحاط بالأمر, ولكن أقول بعد حمد الله عز وجل الذي قال في كتابه وجاهد بالله حق جهاده, والصلاة والسلام على نبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الذي قال تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر.
المخرج لم أعد أسمع صوته لذلك ما استطيع أتواصل مع تسمع يا شيخ؟
هل تسمعونني؟
الآن أسمع, لو تعيد يا دكتور.
أقول الحقيقة أن أبا هشام ما ترك لنا من رباع أو دور, وقد أحاط بالأمر إحاطة السواري بالمعصم، لكن الذي أود أن أشارك به بعد شكري لكم القناة هو بعد حمد الله عز وجل الذي قال في محكم كتابه: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أخويا كلام سمعنا كلام يا حبيبي، أنت ليش تطرق
ولا تنهون عن المنكر. تسمعني؟
تفضل دكتور أكمل كلامك.
أقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتعطرن على الحق أطرى أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الحقيقة أننا لا نريد أن نجعل أن هذا الأمر يعني قضية الدنيا، لما ذكرت أسماؤنا لما ذكرنا بأسمائنا في هذه الحلقة، ويعني من ينظر إلى ما حل برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين من البلاء لعلى كماله وجلاله وجماله صلى الله عليه وسلم، فمن نحن حتى لا نبتلى ونحن فينا ما فينا من التفريط والنقص. لكن كما قال الدكتور محسن العواجي: أن أعوذ بالله أن تكون هذه الحلقة أو المداخلة فرصة للتشفي أو الشماتة، ولن نكرر ما تداوله العقلاء والفضلاء الذين ذكرتم طرفا من تعليقاتهم على لسان أخينا داود الشريان في برنامجه الثامنة، تناول يعني في أعراضنا وتكلم في سياق الطعن والازدراء والوعد والتهديد. وحقيقة أقول: الشيء من معدنه لا يستغرب، ومن موطنه ومعينه لا يستغرب. من يعرف حقيقة الفساد الممنهج في قنوات NBC لم ولا ولم يقف عند فساد الشهوات والصور، يعلم أن هذا فساد تجاوز إلى فساد الشبهات والفكر، وهذا أمر مؤلم. والأكثر ألما من أن تنسب هذه القنوات شئنا أما بينا إلى بلادنا بلاد الحرمين ومعقل أهل السنة والجماعة. يكفيك يا أخي عبد الله أن تبحث عن المفردات الغائبة في برامج هذه القنوات لتعلم أنواع من الشرور والأثام كلها اجتمعت، ولم يغب عن هذه البرامج سوى التوحيد وتعظيم الدين والحياء والفضيلة والغيرة ونصرة المسلمين.
صوتك دكتور سعد لو تعلي أكثر، الصوت لو تعلي أكثر يا شيخ سعد.
أقول حقيقة نخشى أن تكون هذه الكلمات في سياق التوطئة لبعض ما سيفاجأ به العالم بعد جنيف 2 كما يقال. وكل هذا يعني الذي آلمني أكثر أن هذا الكلام وهذه الحلقة يعني جاءت في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توحيد صفنا داخل بلادنا. نحن نواجه عدوا صفويا زاحفا غادرا ظهر بجلاء تحالفه مع من يلعنه ويسبه ويسميه بالشيطان الأكبر من جهة، ويعني أليس من الأولى أن يكون هذا البرنامج لجمع الكلمة وحدة الصف وتأليف قلوب الرعية على محبة ولاة أمرهم والنصيحة الصادقة وعدم المجاملة والشفافية الحقة في كافة أمور الحياة. أنا لن أتحدث ردا على ما قاله الأخ داود، لأني حذرت في تغريدات سابقة وقلت هزلت إن كنا سنتبرأ عن نصرة الجهاد والمجاهدين لأجل قنوات القاطبة، بل حذرت من ابتلاء الطعم في سياق الرد. وكأن دعوة الأمة إلى أن تقف موقفها وأن تتحمل مسؤوليتها في النصرة والجهاد ضد العدوان على الإسلام وضد المشروع الصفوي سواء بالنفس أو المال أو المقال، وقد أشرتم إلى ما ذكره سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أقول كأن هذا بات تهمة يندفع المتهم بها إلى البراءة منها والبراءة من نصرة إخوان أهل السنة في الشام واليمن وغيرها. أقول بالمنطق هل يجوز أن نتبرأ من ذلك؟ متى صار هذا الأمر الذي من سكت عنه يخشى والمتفرج على كربة أخيه يدفع الغرامة ضعفين؟ متى أصبح الدعوة إلى نصرة المسلمين وإعانتهم بكل الوسائل متى أصبح ذنبا؟ والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ناهيك أن المشايخ اللي تكلم فيهم الأخ داود لا أستثني أحدا منهم كرر غير مرة في مناسبات متعددة إلى أن إخواننا في الشام بأمس الحاجة إلى الخبرة النوعية، وأكرر الخبرة النوعية ودعم السلاح النوعي والمال، وليسوا بحاجة إلى أن يزج بشبابنا الذين وجه كثير منهم إلى جبهات مخترقة مثل داعش وغيرها. والحقيقة لم يدعو العلماء المعتبرون إلى النفير العام، بل إن قادة الجهاد الثقات في الشام قالوا: نحن بحاجة إلى دعمكم، وأما قدوم أبناء وشباب وأغرار لا يعرفون طبيعة الأرض والمعركة والعرب تقول قتلت أرض جاهلها، كل هذا في الحقيقة يعني قد حذر منه من حذر. والذي نود أن نؤكد عليه أن هذا البرنامج حقيقة وما صدر من الأخ داود تداوله العقلاء بالاشمئزاز، وذلك الهراء ليس بغريب، لكن الذي استوقفني وهذه وضعت تحتها خطين، يعني استوقفني عبارة مشيناها لكم أو قلنا نمشيها في أفغانستان ومشيناها لكم في العراق، وأما سوريا هذه سنلاحقكم وسنظل وراءكم. وأنا حقيقة جلست يعني أرجع البصر كرتين، من هذا الذي يتكلم الآن؟ هل هو رئيس المحكمة العليا؟ هل هو أكبر رئيس في جهاز الأمن؟ وبعدين يعني أنت مشيتها لنا في أفغانستان، يعني هل يعني تم تمشيتها في أفغانستان لأن أمريكا لم تكن منزعجة منها، أم مشيتها يعني في 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 موقع آخر ولم تستطع أن تمشيها الآن لأن الشام قد تزعج أمريكا بحكم الغرب من بحكم القرب من إسرائيل، لذلك يعني ما حبيت تمشيها؟ أنا أستغرب من هذا الذي يهددنا. يعني إذا كان بوسع أي إنسان يتبوأ منبر إعلامي يبدأ يتكلم على القامات، إذا ماذا نقول عن من دون ذلك حينما يتطاول على بقية الناس؟ والأنفس لها كرامات، والمحاكم الشرعية، أقول المحاكم الشرعية المختصة، ولا أقصد لجنة وزارة الإعلام التي يموت الإنسان ما وجد حقه عندها. وأذكر أنني قد تقدمت بدعوى ضد جريدة الوطن على أحد الكتاب لما اتهمني بالدعوة إلى المظاهرات، أمضيت أكثر من سنتين ما وجدت حقا ولا باطلا، وصدر حكم باهت وإلى الآن لم ينفذ. فأنا أستغرب يعني كيف لمذيع يقبض أجرته على ما يراد منه أن يقوله وأن يفعله وليس لصاحب قرار ولا قادر على أن يفعل شيئا أن يهدد قامة، يعني أن يهدد مثل هؤلاء المشايخ أو أن يهدد أي مواطن عادي سواء كان يحسن الإبداعية ولا يحسن الشريعة.
أليس من حقه يا دكتور سعد وهو في يتبوأ مكانا إعلاميا أن يناقش مثل هذه الأفكار وأن يتحدث بما هو بما يراه مصلحة للمجتمع؟
والله يا أخي الحبيب المناقشة في القضايا قد كفاني موضوع الدكتور محسن في بداية حديثة وقال نحن وأنتم من باب الحياد قد وضعتم له كرسيا وألقيتم على كرسيه ورقة ولا أقول جسدا، ويعني يعني جعلتم الفرصة متاحة له فبإمكان أن يناقش ما شاء ويحاور ومن باب العدل والمساجلة والبيان والمقابلة. لكن هذا الذي جرى حقيقة أنا أقول هذه الحلقة المباركة منكم ليس المقصود فيها الأخ داود الشريان، هي رسالة لكل صحفي يظن أن وزارة الإعلام سوف تحميه من ملاحقاتنا القضائية. الصحفي الذي يتكلم ويسب وهو يتوهم أن وزارة الإعلام سوف تحميه، أقول إن الوزارة لها حدودها ولها مسؤولياتها، وهناك سلطات قضائية وسلطات تشريعية وسلطات تنفيذية، والمواطن يجب أن يأخذ حقه ممن بغى واعتدى وبغى في القول أو تجاوز. وأنا أقول كل هذا والله إن الذي حصل في نظري يهون عند الذي أخشاه، وهو أننا حينما نتقدم بشكوى إلى المحكمة الجزئية التي تسمى المستعجلة سابقا أن تحال هذه الشكوى إلى لجنة في وزارة الإعلام ثم يصبح مصيرها مصير غيرها. وأنا أقول يا داود يعني لا حاجة لنا أن نقسم مجتمعنا السعودي بفتنة ابتدعتها في هذا المقال كما انقسم المجتمع المصري بالانقلاب في الفاشل في مصر. هذا الذي نتمناه، ألا نكون سببا لتفجير ألغام ومشكلات في زمن نحن بأمس الحاجة أن نضع اليد باليد والكف بالكف متعاونين مع علمائنا وكبار علمائنا وولاة أمرنا وحكامنا ورجال أمننا وجميع فعاليات مجتمعنا سواء، وكلنا الظالم لنفسه والسابق بالخيرات والمقتصد كلنا اليوم بحاجة أن نواجه عدوا زاحفا. ما الذي يجري على حدودنا في الجنوب؟ الدولة الحوثية القادمة في خاصرة الحدود السعودية الجنوبية، الذي يجري في الشام، الذي جرى في العراق، الذي يجري حقيقة. هذا الأمر يحتاج إلى إعادة مراجعة، ونقول للقائمين على الـMBC اتقوا الله فيما تفعلون وتقولون وتبثون. أصبح الواحد منا يشتحي حينما يسأل في أي بلد حل بها زائرا أو متكلما أو متحدثا، إذا سألنا أحد عن هذا الفساد الممنهج المنظم الذي لم يدع الطفل والمرأة والمراهق والكبير والصغير إلا وقد أعطاه نصيبه وقطه وافيا كاملا منه، نقول اتقوا الله فينا. فالعالم ينتظر منا التوحيد الصافي والعبادة السليمة من البدع، ينتظر منا الفكر الإسلامي النير، ينتظر منا الوعي، ينتظر منا أن نجمع شمل الأمة، أن نرفع قدراتها، لا أن نكون مطوعين أو مذللين أو مدجنين لهذه الطاقات. وفي شباب الخير الكثير، ونحن والله شوف حتى بعض الشباب الذين ذهبوا وإن أخطأ بعضهم الطريق حينما يذهب إلى جبهة مثل داعش وغيرها، تنظر في جانب همته وفزعته ونخوته وحبه لنصرة إخوانه فترى فيه جانبا يجب أن يشكر في غيرته على الإسلام والمسلمين. وإن كان الموضوع أننا نخاف أن يموت فقد مات في التزلج على الجليد وفي الراليات وفي التفحيط ومع الدرباوية وفي المخدرات وفي أشياء الآلاف. نحن نصلي على 6,000 قتيل من حوادث المرور كل عام. فلماذا تقوم الدنيا حينما تزف البشرى بأن أحد شبابنا استشهد في سبيل الله؟ إذا كان الإنسان طيب منا قد بلغ به مرض أو عجز أو عذر أو لا يستطيع أو يعرف أن هذه الأماكن تحتاج إلى خبرة نوعية ويعرف أن من نفسه وأولاده ليس لديهم هذه الخبرة، يجب أن لا نثرب على من ذهب صادقا متوجها إلى جبهة نقية ترفع راية الإسلام نصرة، كما قال الشيخ محسن قبل قليل، يعني أقل الحقوق جهاد الدفع. هذا يا أخي إن البهائم تدافع عن عرينها وعن جحورها وعن فراخها، ثم يقال يعني أصبح عيبا أن يدافع الناس.
جزاك الله خير يا دكتور سعد، الحقيقة يعني كلاما كثيرا ويستحق نقاشا طويلا لولا الوقت، ونشكرك
دكتور
على
عبد الله.
تفضل
دكتور عبد الله، بس في اقل من نصف دقيقه.
تفضل.
انا حقيقه من منبركم المبارك اناشد اخي او ادعو او يعني رساله الى اخي داود الشريان، ما دام جريئا في الطرح على هذا المستوى فانني اقترح عليه ان يطرح التجنيد والتدريب عند الرافضه لحرب اهل السنه، التنظيم وجمع الاموال والتبرعات من اجل الدعوه الى المظاهرات داخل المملكه العربيه السعوديه. اتمنى ان يناقش يعني دور حزب الشيطان وحسن نصر اللات في هذه المسائل، اتمنى ان يتكلم عن قتل اهل السنه في العراق، نتمنى ان يتحدث عن الجهاد في فلسطين وواجب الامه. ما دام هذا موضوع الجهاد مفتوح وقد فتحه بالشام فنحن ننتظر منه، وهو الذي يعني هددنا بملاحقتنا وبمطاردتنا، ان يطرح مثل هذه القضايا إن كان يستطيع.
أحسنت، جزاك الله خير يا دكتور سعد، والحقيقة أكرمتنا وشرفتنا بهذه المداخلة.
شكرا لكم ولضيفكم الكريم.
وداخل هذه المداخلة هناك كثير من المضامين التي تستحق الحوار والنقاش الأكثر. شكرا جزيلا لك وللمشاهدين أيضا الكرام. دكتور محسن، حتى لا يتشعب الحديث ونحن لم نحرر القضية الأهم في مداخلة الأستاذ داود، الآن بعد الكلام الطويل عن ما يتعلق بالجهاد الإسلامي والشريعة والشعيرة التي لا يمكن أن يكون هي أكبر من كل أحد يريد أن يمسها، لماذا تقولون وتنصحون دائما الشباب بعدم الذهاب إلى مثلا العراق أما كان الجهاد الأمريكاني وعدم الذهاب إلى سوريا؟ ذكرت أن هناك 3 أسباب أريد تفصيلها.
أولا أنا أشيد بما ذكره فضيلة الشيخ سعد بارك الله فيه، وبالذات حينما أشار إلى الجانب النخوي الإيجابي، جانب الشهامة والرجولة في كل من حركته غيرته وذهب ليناصر مظلوما أو كذا، أنا أشيد بها، لا يعني أني أقر ما حصل هناك ولا يعني أن أقول له اذهب، لكن رجل أو شاب نشأ فلم يجد من يوجهه، لم يجد عالما يوجهه وينير له الطريق ويحدد له المعالم، ولم يجد حاكما يحمله أو يبين له راية أو يحميه فيما بعد، ثم ذهب بنفسه وجاد بنفسه وماله في سبيل الله. هذا لا يمكن أن يأتي واحد من القاعدين غير للضرر مثلي ومثل الجميع ثم يعمل نفسه حكما عليه دون أن يقدم حلا بحيث يعني تحتوى هذه العاطفة الجميلة وهذا الحماس الجميل، ثم يوضع في قالب الجهاد المشروع الشرعي الذي يتقدمه ولي الأمر ويتقدمه العلماء. إذا تخلف ولي الأمر وتخلف العلماء عن ميدان الجهاد فلا يلوموا إلا أنفسهم، أما الناس فيتصرفون، وقد يأتي كما تفضلت في مقدمتك من يسرق هذا المكسب ويجيره لغير صالح. نحن لا ننصح الإخوة أن يذهبوا ليس فقط ل3 أسباب بل ل4 أسباب. السبب الأول أن الإخوة حتى في أفغانستان في عام 1979 في ديسمبر عام 1970 حينما دخل الروس كانوا يقولون للحكومة السعودية تحديدا لا نريد رجالا، وهذا الكلام أورده المؤلف ويليام سيمبسون الذي هو صديق الأمير بندر بن سلطان حينما ألف كتابه The Prince بندر، الأمير بندر بن سلطان، هذا الكتاب الذي قال فيه بندر بن سلطان بالحرف الواحد نحن كنا نجيش شعبنا بالدين ضد أفغانستان، وهذا الكتاب موجود واعتبره مرجع في القضية الأفغانية لأن الذي كتبه صديق الأمير والأمير تحدث من تلقاء نفسه.
ولكن هذه نعم. تحتاج إلى أن يجيب صاحب القضية فيها. نحن نريد أن نتكلم عن لماذا؟
هذا كتاب منشور على كل حال يعني
ما في
ترجمته دار العلوم على كل حال.
نعم.
السبب الأول أننا لا نريد أن نقول للناس اذهبوا إلى ميدان، أهل الميدان يقولون بأننا لا نريد أعيانا، فبهذه الحالة يكون الجهاد ليس فرض عين على من هم خارج هذه المنطقة التي اعتدى عليها العدو، بينما يكون فرض كفاية مناصرتهم بالمال والسلاح وما إلى ذلك. هذا السبب الأول.
نعم.
السبب الثاني أنه اعتدنا على أنه لا توجد راية محددة، هناك رايات متضاربة متناقضة متعارضة متقاتلة، يكفر بعضها بعضا أحيانا ويتهم بعضها بعضا بالردة، كما هو حاصل في كما كان حاصلا في أفغانستان وحصل في سوريا. فلا نريد من هذه الزهرات الطيبة النابتة وهذه المكاسب العظيمة أن تهدر في هذه المحارق. النقطة الثالثة والسبب الثالث أنها لا توجد حكومة مع كل أسف قادرة على أن تحمي أبنائها حينما يذهبون. ياما ذهب الإخوة وياما يعني تسللوا وفي نهاية الأمر تورطوا في إما في سجون كما هو حاصل في العراق، أو تاهوا كما هو حاصل في تركيا الآن، يبحثون عن من يؤويهم ويخافون أن يقتلوا السعودية فيسجنوا، ويخافون أن يذهبوا إلى داعش وغيرها فيقتلوا بالردة، فهم واقفون الآن هناك لا يلوون على شيء. من المسؤول عنهم؟ الذي أرسلهم. من الذي أرسلهم؟ أنا أتفق مع الأخ داود أنه يحاسب من أرسلهم. الأخ داود قال بعض الشيء الذي أتفق معه عليه، ومنها أنه يريد أن يحاسب من أرسلهم. نعم، يريد أن يحاسب من أرسلهم ونبحث عن من أرسلهم. السبب الثالث
الرابع
أن الجهاد في أفغانستان وفي سوريا وفي اليمن تلعب به الاستخبارات العالمية دون استثناء، استخبارات عربية وأمريكية وصهيونية وطائفية وإيرانية وفارسية إلى آخره، كل يعمل هناك، فلا يمكن أن يرمى الإنسان بهذه النار أبدا. وهذا طبعا لا يعني بأي حال من الأحوال أن نطعن في مصداقية من يجاهدون بصدق ويعملون بصدق، ولكن أقول الإخوة إذا أردتم أن تفهموا ماذا يعني الجهاد مع وجود هذه الدويلات التي أنشأت بعد سايكس بيكو، فعليكم بكتابين. الكتاب الأول أشرت إليه اللي هو كتاب ويليام سيمبسون صديق الأمير في الكلية الملكية في لما كان يدرس معه في كرنول في بريطانيا.
نعم.
والكتاب الآخر كتاب ألفه دبلوماسي باكستاني اسمه حسين حقاني، وهذا الكتاب اسمه نشره في 2005 تقريبا، اسمه باكستان بين المسجد والعسكر، وتحدث فيه عن كيفية كيف بدأ الجهاد الأفغاني وكيف أدير من قبل المخابرات الأمريكية والمخابرات الباكستانية، وكيف كانت مصر والسعودية وباكستان هم الدول الثلاثة التي لعبت دورا رئيسيا في هذا الجهاد الذي كان مؤقتا، حتى إذا ما انتهى الجهاد انتهى عفوا الغزو السوفيتي أصبح الجهاد في هذه الأماكن جريمة يعاقب عليها بالشرع، حتى يحكم على الإنسان فيها بالشرع كما هو حاصل الآن. فلهذه الأسباب يا أخ عبد الله نقول لهم لا تذهبوا، لكن إذا قامت راية أقامها ولي الأمر كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم رايات غزواته صلى الله عليه وسلم، وأقام الخلفاء الراشدون راياتهم، وأقام الخلفاء حتى العباسيون والأمويون من بعدهم راياتهم، واستنصر بنا مستنصر كما قيل ومعتصما، أو اعتدى علينا النقفور كما اعتدى وقتها الرشيد، فوقت ذاك الساعة سنستجيب لقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا ولن يعذر أحد حينها. لا، ليست المسألة مسألة يعني مدارات الأخ داود ولا الام بي سي ولا الحكومة السعودية ولا الشرق الأوسط ولا منظومة العالمية، لا، المسألة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. المسألة قول الله عز وجل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خلاصة الكلام أيها الشباب أيها الأمة، ثقوا بالله عز وجل واعلموا أن دينكم أعظم من كل شيء، وكونوا أعزة بالله عز وجل واثقين بما عنده. لا تهمكم هذه الأحداث تحصل هنا وهناك، إنما هي للتمحيص، وقد محص الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقودهم، وحصلت الهزيمة في أحد والنبي صلى الله عليه وسلم قائدهم، وحصلت في بداية الأمر في حنين وهو قائدهم، كل ذلك حتى يتمكنوا ويفتحوا مكة ويفتحوا أمصار العالم حينما يتخرجوا من هذه المدرسة النبوية. ولا نجزع ولا نستعجل ولا يهمنا من يريد يثبط هنا وهناك، لا، ولنتحمل ولنعلم أننا في مجتمعنا السعودي بالذات بحاجة أن نكون لحمة واحدة، وأول أخ عزيز عندنا هو الأخ داود الشريان، حتى لو أخطأ علينا يبقى أخونا وأخانا ويبقى الأخ اللي يجب أن نوضح له ونبين له ولغيره، ولكن لا نسمح لطرف آخر ثالث أن يأتي ويدخل من خلال داود أو من خلالي أو من خلالك فيعمل شرخ في هذا المجتمع الذي لا يمكن أن يتنازل عن دينه ولو على رقبته لا يتنازع عن الجهاد ولو على رقبته، لا يمكن أن يتخلى عن إخوانه وهو يرى هذه المآسي، ولكنه يصبر نفسه ويتصبر لعل وعسى أن يأتي الفرج الذي هو راية إسلامية صادقة، يكون الجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام هذا الدين، ويدين الناس بدين الله الذي جاء به جبريل عليه السلام على محمد الأمين، وليس بدين أمريكا الذي يجعل الجهاد واجبا في أحيانا معينة ثم يقلبه إلى إرهاب في أحيان أخرى. نحن مسؤوليتنا في هذا الكون أن نرهب عدو الله وعدوه وعدونا أن نرهب العدو.
يا دكتور محسن، دكتور نعم. محسن، أولا يعني أجبت على السؤال لماذا لا تنصحون الشباب بالذهاب إلى سوريا والعراق وغيرها بأربعة أسباب. يمكن أن يقال أنه لما يسمع الإنسان هذا الأربعة الأسباب يقتنع أنه ما يروح، لكن لما يسمع هذا الحماس العاطفي يعني كأنما تقول اذهب، يعني
ليس
هذا
حماسا، لحظا، ليس حماسا عاطفيا، لا
حماسا دينيا.
هذا يجب أن نفصل بين أمرين. الله عز وجل يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هو يقاتل ولكنه لم يخاطبه بأن يقاتل في هذه اللحظة. فتحريض المؤمنين أنا أحرض ويحرض كل مسلم يخشى الله عز وجل، أحرض الإخوة في سوريا على قتال المجرم الذي فتك بالأرض والعرض، أحرض الإخوة في بورما على أن يقاتلوا المشركين الذين يقاتلون كافة الآن، أحرض الإخوة في فلسطين وأسأل الله أن ينصرهم، أحرضهم على أن يقاتلوا المحتل الصهيوني.
طب في سؤال واضح
لك بس نعم. أوضح زيادة
تمام.
نحن حينما نقول لا نقول الإخوة اذهبوا انتظروا، إنما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي حينما كان يؤسس البنية التحتية للعالم الإسلامي وينزل القرآن كفوا أيديكم. لكننا لا ننسى أنه سيأتي آيات مدنية فيما بعد، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن من يتخلف عن القتال في لحظتها سينزل فيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة كما نزل في الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وكان الجيش ليس بحاجة إليهم. إذن لا نستحي ولا نتردد أن نقول الإسلام ديننا والجهاد ذروة سنامه، والإخوة نربيهم وربي أنفسنا على هذا الجهاد، ما بقينا إلى أن نلقى الله عز وجل. استطعنا أن نؤسس هذه السرية أو هذه الغزوة أو كذا في حياتنا الحمد لله، ما استطعنا لعل الله يخرج من أصلابنا ومن أصلاب من لا يستطيعون من يستطيع أن يفعل هذا إن شاء الله.
عندي سؤال يا دكتور محسن. أول شيء يعني تأكيدا للكلام، هو الجهاد ليس مجرد عاطفة، الجهاد هو تحقيق مصلحة للسوريين،
لا شك، مصلحة الأمة
وللأمة
نعم.
ولذلك إذا كان وجود شخص لا يحقق مصلحة وإنما يحقق ضررا، فذهابه هو يعني ليس أمرا تعبديا وليس أمرا عباديا، لأنه أي شيء يضر الناس المضطهدين، إذا مثلا أنا سمعت مجموعة من الناس اللي في سوريا يقول ذهاب الشاب إلينا الآن هو يضرنا ولا ينفعنا،
نعم هم صادقون،
لأنه سوف يأخذون هذه القضية ويجعلون إرهاب دولي نعم. وكذا
هذا الذي حصل نعم.
ففي هذه اللحظة التي يكون ذهاب هذا الشخص إلى هناك ضارا للقضية ولأهل القضية، لا ينبغي أن نقول إنه هذا الذهاب هو عبادة، كون نية طيبة هذا شيء جيد، لكن هل هذا العمل صالح؟ هذا لا ينبغي أنه يعني يكون محل لبس. السؤال الذي أريد أن أقوله، أنا كل ما جلست مع من المشايخ، والحقيقة أني سمعت ليس في هذه اللحظة فقط، مرار وسابق وتحملتم في ذلك الكثير، وربما اتهمتم بالتخاذل، وربما اتهمتم بالعمالة، وربما لأنكم يعني تحثون الشباب على عدم الذهاب وإنما نصرتهم بالمال بالدعاء إلى آخره. طيب لماذا مع توافق المشايخ هؤلاء كلهم على عدم تحريضهم للذهاب إلى سوريا مثلا والعراق، نجد الشباب يذهبون زرافات يعني مجموعات يروحون؟
لأن الأمة فيها من الخيرية ما لا يخطر على جهاز الأمن ولا على الحكومة ولا على العلماء، فهذه الخيرية لا يمكن أن تكبتها بقرار ولا بأمر ولا بعسكري واقف على الحدود ولا في مباحث يتابع سكنات وحركات هذا المجاهد أو ذاك. الأمة فيها من الخيرية وفيها من الغيرة. يا أخي أمة نزلت الرسالة عليها الأمة العربية، كانت يوم الأيام تغار على ناقة وتحارب بعضها 40 سنة على كرامة ناقة. يا أخي أنت إذا رأيت ماذا يحصل لأخواتنا وأخواننا في سوريا الآن، وما يحصل لأخواننا في فلسطين، وما يحصل لأخواننا في اليمن، وما يحصل لأخواننا في بورما، وما يحصل لأخواننا في العراق، وما يحصل لأخواننا في أفغانستان، يا رجل الذي ليس فيه قلب سيخرج له قلب، الأمة فيها خير، خيرية هذه الأمة لا يمكن تكبت بالقرار الدولي ولا بالقانون الدولي، ولذلك المنظومة العالمية سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وستكون عليهم حسرة، وسيغلبون بإذن الله. كل ما أنفق للصد عن سبيل الله محليا أو دوليا أو إقليميا سينتكس على من أنفقه.
عندي سؤال بعد الشيخ محمد انت.
نعم، وهذه الخيرية بالأمة يا أستاذ عبد الله، هذه الخيرية من الله عز وجل. وبعدين الله سبحانه وتعالى حذرنا بأنه إن لم نكن كذلك فإن الله سيأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الفضل لا يمكن أن تقضي عليه أساطيل أمريكا ولا السي آي اي ولا الكي جي بي ولا إيران الفارسية ولا غيرها.
يا نعم، وهذا قدر الرباني. معنا الشيخ محمد العريفي. الدكتور محمد معنا.
نعم نعم.
مرحبا، حياك الله وبياك يا شيخ محمد، وتشرفنا كثيرا بهذه المشاركة الهاتفية. أحب بعد الترحيب بك يا دكتور محمد أن تعطينا تعليقك على ما حدث، وقد سمعت كثيرا وتريد أن تعلق باختصار، يعني ليس باختصار لأنه عندنا بعض الأسئلة.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرحب بك وبالدكتور محسن وبالأخوة الكرام. أولا أخي، الجهاد في سبيل الله سواء كان في سوريا أو في غيرها، الجهاد الصحيح الذي تحت رايات واضحة، يجب على الأمة كلها أن تنصره وأن تقف معه بالمال والسلاح والرجال إذا احتاجوا إلى ذلك. هذا الكلام قاله كل العلماء، قاله كل السياسيين المسلمين الذين يعرفون الضوابط الشرعية ويعرفون ما يجب على الأمة. لا ينبغي أن يشعر أحد بالخزي إذا نسب إلى الجهاد في سبيل الله. لو قيل فلان يدعم الجهاد هذه مسخرة، يحرص كل إنسان على أن يكون من أهلها. القضية السورية أخي يعني هي قضية قام لها الجميع، هي قضية إنسانية، قضية حقوق، قام المجتمع الدولي كله أجمع على وجوب نصرتهم سواء السياسيين أو العلماء أيضا في كل العالم. هل يحل لأحد أخي أن يرى مجزرة الحولة أو المجازر التي وقعت في القصير أو في غير ذلك، أو يرى صور التعذيب التي تقع على إخواننا هناك ثم لا يتكلم عن هذا، لا يتكلم عن نصرتهم، لا يتكلم عن دعمهم؟ هذا لا يحل له. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أعجبني كثيرا تفاعل الإخوة الكرام من خلال تويتر ومن خلال فيسبوك ومن خلال الرسائل التي وصلتني في إنكارهم لما نسب إليه المشايخ الكرام الذين اتهموا باتهامات لا ينبغي الالتفات إلى من تكلم بها. المشكلة أخي أيضا أن بعض الناس، بعض المذيعين أو غيرهم، لا يزال يشعر أن المجتمع ساذج يمكن أن يؤثر عليه بدمعة من امرأة ينسق معها قبل اتصال، أو يحاول أن يعصر عينيه لأجل أن يستدر دمعا يخدع به المشاهدين لأجل أن يفسد نظرتهم إلى الدعاة. يعني في تصوري أن الناس أصبحوا اليوم أذكى من ذلك يا أخي. طلاب الجامعات، بل حتى طلاب الثانويات، بل الذين هم أقل من ذلك، أصبحوا يعلمون من أين يأخذون المعلومة، أصبحوا يعرفون المعلومة الصحيحة من غير الصحيحة. أصبح من يقع فيهم سواء من الدعاة أو غيرهم عندهم وسائل كثيرة ليست تحت سيطرته أو سيطرة حزبه، يستطيعون أن يدافعوا بها عن أنفسهم. ونعلم أن كثيرا من البرامج والمسلسلات أنشئت وانتهت ولله الحمد، وهي تحاول أن تذم في الدعاة، استمرت سنوات تذم في الدعاة، تسيء الصورة إلى المتدينين، ومع ذلك لا يزال يعني كما قال: وكم من رجال وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال. يعني انتهت تلك المسلسلات والبرامج، ولا يزال نظرة الناس إلى الدعاة مشرقة، لا يزال محبتهم له، لا يزال قبولهم منهم، لا يزال دخول الدعاة والعلماء في الشفاعة بين الناس في الإصلاح لا يزال مؤثرا مقدما على غيره. الذي حصل حقيقة أنا أظنه ليس اتهاما من مجرد مذيع، أنا أظنه حملة للوقيعة في كل من ينصر سوريا. لذلك اجتمع على سب المجاهدين والقول بأنها حرب كافرة، اجتمع يعني قوم كثير، ليس فقط هذا المذيع، بل سمعناها أيضا من رجال في يعني من أقوام في حزب اللات في النظام السوري. يكفيك يا أخي أن النظام الإيراني والنظام السوري الفاجر كلهم قد فرحوا بهذه المقولة التي قيلت على المشايخ الكرام. ليست المشكلة هنا في تصوري ذهاب شباب إلى الجهاد أو عدم ذهابهم، وأيضا نحن لا نقول الشباب الذين قتلوا واستشهدوا هناك، لا نقول هؤلاء والله ماتوا تحت حرب كافرة، أعوذ بالله أن نقول ذلك، الشاب الذي يذهب مستأذنا من ممن يجب عليه أن يستأذن منهم من والديه ومن ولاة الأمر يذهب ويقاتل تحت جبهات شرعية صادقة ليس فيها حرج شرعي ثم يتوفى في سبيل الله. يا أخي فجور أن نقول إنه مات تحت حرب كافرة لا ندري ماذا يكون مصيره ولا ندري مات تحت أي راية. إذا كان علماؤنا ومفتونا ومشايخ العالم الإسلامي كلهم يجمعون على أنه جهاد في سبيل الله ينبغي أن ينصر وأن يقوم الناس له.
لكن هل تحرض يا شيخ محمد أنت الشباب وتحثهم ديانة على أن يذهبوا إلى سوريا؟
والله يا أخي الذي ينظر في كل كلماتي في كل خطبي في كل طرحي في كل كتاباتي في تويتر لن يجد حرفا في ذلك. يعني أنا لا أنشر في تويتر أخبار الشهداء مثلا أو مثلا أقول انظروا إليه وهو مبتسم انظروا، لا أسوق لهذا أبدا، ليس بغضا في الشهداء لكن قناعة داخلية بحسب اتصال بيني وبين الإخوة هناك أنهم لا يحتاجون إلى مزيد رجال. يا أخي أنا بسألك الآن، الذي يتكلم عن آلام الشعب السوري هل هو تحريض؟ يعني لما واحد يتكلم عن الفقراء هل هو يحرض ضد الأغنياء؟ واحد يتكلم عن المرضى هل يحرض ضد الأطباء ولا ضد الصحة؟
لكن مؤتمر مثلا، مثال يا شيخ محمد، مؤتمر القاهرة مثلا، وقد كنت أنت من أبرز وأحد أهم المشاركين فيه والخطبة التي ذكرتها بعدها، أليس في هذا تحريض للشباب على الذهاب إلى سوريا؟
نعم، مؤتمر القاهرة يا أخي اجتمع فيه علماء المسلمين من كل مكان، جاءوا من باكستان، من بنغلاديش، من سريلانكا، من اليمن، من الخليج، من كل مكان، كما يجتمع السياسيون يا أخي. يعني يحق العلماء أن يجتمعوا فهم يعني لهم شيء في الأمر والنهي والتوجيه كما أن السياسيين لهم ذلك. روابط عالمية، يعني حضر مندوب من رابطة العالم الإسلامي التي مقرها مكة، حضر مندوب من الأزهر، حضر رئيس الاتحاد العالمي للدعاة للعلماء، رئيس الاتحاد العالمي للدعاة أيضا حضر رؤساء روابط العالم الإسلامي. لم يكن مؤتمر القاهرة، لم يكن العريفي في مؤتمر القاهرة إلا يعني فردا من ضمن أكثر من 500 فرد حضروا. والذي ربما يعلق عليه البعض ويسأل عنها الخطبة التي كانت على منبر عمرو بن العاص هناك، أيضا لم أقل فيها للناس اذهبوا إلى الجهاد، وليس من العقل أقول يلا يا من في المسجد قرابة يعني مئات الآلاف صلوا فيه أخرج الآن إلى الجهاد في سوريا، وأنا أعلم أن الإخوة هناك، بل حضر معنا عدد من قادة الجبهات هناك حضروا معنا المؤتمر، وكنت أسألهم بيني وبينهم أقول تحتاجون إلى رجال؟ قالوا لا والله نحتاج إلى من يمدنا بعتاد، من يمدنا بمال، لكن ما نريد رجال أبدا. وبالتالي حتى كلامي كان تقرير ورد على من يقول إن الحرب هناك فتنة، إن الحرب هناك كافرة لا تدعموهم، كنت أقول بل هو جهاد شرعي هكذا قرر العلماء. يا أخي أنا يعني مدام سألت عن مؤتمر القاهرة، أنا سمعت من يتهمني أني حرضت على الجهاد الأفغاني، أنا
أعتبر هو قضية سوريا أجبت عليها، لكن فعلا أحد الأشياء التي متهمين بها ومتهم بها أنت يا شيخ محمد أنك تحرض على الجهاد الأفغاني، حتى الأول الجهاد الأفغاني الأول وليس الأخير.
يا أخي أنا هذا يعني مما يضحك منها عجاز نيسابور، يا أخي الجهاد الأفغاني الأول كنت دون العاشرة، عمري 9 سنوات، كنت أدرس في الابتدائي. الجهاد الأفغاني
لكن البذرة موجودة في قلبك يا شيخ التحرير.
والله البذرة أسأل الله أن يديمها ورميتنا شهداء وأن لا تذهب البذرة أبدا. الجهاد الأفغاني الثاني لما غزت أمريكا أفغانستان ايضا هذا لم يعني كنت طالبا في الجامعه، فلم يكن اصلا عندي منبر حتى اتحدث فيه للناس. هذا دليل يا اخي ان القضيه ان الكلام الذي ذكره من ذكره هذا المذيع الذي اتهم العلماء والمشايخ، يعني المساله مرتبه فقط لايراد هذه الاسماء الاربعه، واخشى انه امر يقضى بليل. يعني انا اسالك يا اخي، يعني ليت من ينتقد الدعاة لما يتكلمون عن سوريا ليته يذهب الى بعض الاماكن سواء في بلادنا او في خارجها، يتلفت إلى من يجيشون الشباب، إلى من يدربونهم، إلى من يعطونهم تكاليف ذهابهم اليوم إلى سوريا، إلى من يعملوا مناسبات عزاء، ينشرون في الطرقات وفي الشوارع، ينشرون البروشورات لأجل عزاء في فلان الذي قتل دفاعا عن مقام السيدة زينب ضد الوهابية الكافرة، من طوائف تذهب لقتل الشعب السوري، تذهب أخي لسحق جماجم الأطفال واغتصاب النساء. أين هذا المذيع وأين غيره يا أخي عن أمثال هؤلاء ما ينتقدهم ولا يتكلم عنهم؟ أما أن شطارة فقط على دعاة رفعوا راية التوحيد ودعوا إلى اللحمة الإسلامية والوطنية، بعدين يا أخي أمر آخر يعني أنا أعجب منك، يعني هذا الوقت الذي تعيشه السعودية بالذات يعني مع العداوة الظاهرة من إيران ومع الاضطرابات التي حاصلة حولنا من الحوثيين ومن غيرهم، نحن أحوج ما نكون، نحن في سفينة واحدة، أحوج ما نكون أخي إلى اللحمة، إلى الاجتماع، إلى جمع الكلمة، إلى نسيان الخلافات، سعوديا اليوم تشارك في جنيف اثنين الآن يعني، فلما يأتيك مذيع ويتكلم في نيات ويهيج المجتمع على دعاة لهم كلمتهم في المجتمع ولهم جمهورهم الذي يسمع منهم وهم مؤثرون فيه، الدولة مكنت لهؤلاء الدعاة. يعني أنا أسألك أخي، لو كنت أنا أو غيري ممن يحرضون الشباب ويخالفون الدولة في ذلك، هل سأبقى حرا ولا أدخل السجن؟ نحن خطباء رسميون في الجوامع، أساتذة الجامعات لا نزال ندرس طلابنا، يعني ليس هناك ما يدعو إلى هذا. الدولة
يمكن أن يقال، يمكن أن يقال مثل ذلك على يعني المذيع أيضا، لو كان ما هو مرضي عنه كان يبديه منع يعني.
والله ما أدري، تعرف أن هناك من يدعم بعض هؤلاء المذيعين لأجل إسقاط أشخاص معينين.
نعم.
لكن أنا لا أريد أطرح القضية، ما لها علاقة بالموضوع. لكن الذي أعنيه أخي أن الجهات الأمنية تعلم من الذي يعني ربما يدفع الشباب أو لا يدفعهم. وأنا أؤكد إلى نقطة هامة جدا، وهي أننا لا نعد انتسابنا ونصرتنا للجهاد السوري، لا نعده والله مذمة، بل كما قال وعيرني الواشون أني أحبها وتلك وشات ذاهب عن شعارها، بل هو والله مفخرة كل من ينصر المجاهدين في سوريا أو في غيرهم. الجهاد والله ما أصاب الأمة الذل اليوم ولا أصابها الصغار الذي نراه ونزعت الهيبة من قلوب أعدائنا، إلا لما ذممنا الجهاد وذممنا المجاهدين وأصبح يعظم غيره. بل الجهاد ذروة سلام الإسلام، ما تركته أمة إلا ذلت، ونحن نفرح بالانتساب إليه. ولا بعدين في نقطة مهمة أيضا، يعني حقيقة المهنية تقتضي من الإنسان، المهنية الإعلامية تقتضي من الإنسان أن يعني يشرك من يتهمهم بالرأي، أن يستمع إليهم، أن ينقل كلامهم، أن ينقل شيئا من خطبهم، أن يتحدث عما قالوهم، أن ينقل شيئا من ذلك. يعني هذا كله حقيقة.
طيب
يعني
جميل يا شيخ محمد، والحقيقة ودنا أن نستمر أكثر. وأهم من أهم النقاط التي ذكرتها في هذه المداخلة هو تأكيدك الزائد عن المشايخ أنه الجهاد هو شريعة وشعيرة، والذي يحدث في سوريا هو لا بد من الجهاد في سبيل الله، وعدم وحثك الشباب الذين هنا على عدم الذهاب لأنهم لا يحتاجون رجال وهم أدرى بحالهم وبحاجتهم. والشيء الأخير الحقيقة أنه من المهم أن يتم تسليط الضوء على هؤلاء الذين يحرضون يذهبون إلى دعم النظام السوري ولم يلتفت إليهم ولم يتحدث عنهم لا هو ولا غيره. وهذا
أحسن. في نقطة مهمة بس في نصف دقيقة، أنا أوجه نصيحة لله، رسالة يعني نصح من مسلم إلى مسلم إلى الإخوة القائمين على مجموعة MBC، يعني اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله فيما يعرض من فساد، سواء فساد في عرض الشهوات، عرض الشبهات من خلال قناة العربية، الحرب على السنة وأهلها، الحرب على الدعاة، كثرة الكذب عليهم. أقول اتقوا الله، الإنسان سيموت فيلقى الله عز وجل وحده، والله لن ينفعك مالك ولا منصبك، وهناك من يدعون عليك في آخر الليل، يدعون على كل من يفسد المسلمين ويفسد شبابهم. وكم من فتاة وقعت في الرذيلة والشهوة وإقامة العلاقات المحرمة بسبب ما يعرض في MBC من شبهات وشهوات شجعها على ذلك. كم من أقوام ساءت نظرتهم للإسلام والمسلمين بسبب ما يعرض في قناة العربية. أنا أقول لهم اتقوا الله، أنتم مسلمون ستحاسبون، تعلم أنك ستقف بين يدي الله وحدك وسوف يسألك وحدك، وهذه الأموال والمناصب كلها ستزول وسوف تندم على ما تفعل.
أحسن الله إليك يا شيخ محمد، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. شيخ محسن، أريد حديثا والوقت ينبغي أن يكون أطول من هذا في هذا الموضوع، تحدثنا عن الجهاد وتحدثنا عن الذين يحاربون الجهاد وتحدثنا، نريد أن نتحدث عن ألا يستحق النقد الذاتي يعني ما هو موجود الآن في سوريا. القرآن تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غزوة أحد وقال هذا خطأ وفعلتم كذا، ومنكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، واجب النقد الذاتي للممارسات الجهادية، هل ترى أنها كافية؟
لا، فيما يحصل في سوريا الآن، لو أن السوريين تركوا وشأنهم لم تتدخل فيهم أي استخبارات، وأنا أؤكد على استخبارات، مو بشعوب، الشعوب الآن ينقلون الإغاثات وينقلوا يحاولون أن يدخلوا السلاح بدون قيد ولا شرط ولا إملاءات، لكن الاستخبارات لا تقدم شيئا إلا بحقه. وبالتالي فأنا قلق جدا، يعني كوجهة نظر متواضعة يعني لعبد ضعيف لله عز وجل، مقلق جدا عن كلمة يعني عن مصطلح الجهاد في ميادين يسيطر عليها من لا يريدون الجهاد وإنما يريدون أن يستهلكوا هذه.
يعني ترى أنه قتال فتنة هذا؟
شوف يا أخي، القتال للدفاع عن النفس ما قلنا في شيء. السوريون لأن يقوموا بالتخلص من هذا الدكتاتور المجرم، هذا ما في أي كلام، وأعتقد أن الإخوة يجمعون على أنه ضرب من أضراب الجهاد. لكن حينما يأتي كل طرف ويمثل جهة معينة، وهذه الجهة تمنعه أو تدفعه، تدفعه أو تمنعه وفق شروط معينة، وكما تملي عليه فيه من يملى عليه، فيه أيضا من يملي عليها بكرة وعشية، ها هنا تصير المسألة فتنة مركبة وليست فتنة يعني محددة.
طيب لو
لأنهم مجرد أن يتحقق الهدف المصلحي المجرد من الدين سيقال له قف، وإذا لم يقف سيقال له أنت إرهابي.
يعني مشكلتنا فقط من أعدائنا، ما عندنا مشكلة من أنفسنا.
لو أن نحن مشكلتنا من الحرب الوكالة
فقط،
نريد أن تكون يعني قضايانا كلها يعني قضايا نحلها بالطريقة السيادية الكاملة وليس بالوكالة. حاربنا في أفغانستان بالوكالة، حاربنا باليمن بالوكالة، أنا أتكلم كمجتمع يعني أنه أرط. الآن سوريا مختلط الحابل بالنابع. أعطنا أخوة يقول ليش ما توافقون الشيخ الفوزان على أنه فتنة؟ اترك الشيخ الفوزان وهو عالم جليل كل نجله، اتركه خلوا يتبصر بكل ملابسات القضية وفي مناخ مفتوح وفي هواء انطلق ورأيه بإذن الله، لأنه يخشى الله عز وجل. دعه يبصر مناط الحكم وتحقيق المناط على حد سواء، حينها ستتبين فعلا ما هي الفتنة الحقيقية، هي هنا أو هناك.
أتفق معك أن أمريكا والمخابرات تتحمل جزء كبير من المشكلة.
يقول ريتشارد أرميتاج نائب رئيس الوزارة الخارجية الأمريكية، يقول دعمنا للجيش الباكستاني تبين أنه خطأ، لأن الجيش كان يتعامل أو يمارس أو يتصرف باستقلال. ولعلمك عندنا ضابطين في العالم الإسلامي لا يمكن ينساهم أي مسلم مخلص، واحد اللي هو حميد قول اللي هو رئيس المخابرات الباكستانية أثناء الحرب في أفغانستان، والثاني هو سعد الدين الشاذلي الذي باسم الله أكبر حقق انتصارا لله عز وجل. وما وهناك لا شك ضباط خيروا، لكن لم يمكنوا مثل ممكن هؤلاء الشخصين الذين يعني عمل عملا لا يمكن أن ينسى. لما أتكلم عن الفتنة يا أخي، هذه الفتنة عصا ممكن أن يأخذها أي إنسان ويتهم الآخر فيها. الفتنة أشد من القتل. بعض الناس يرى القتل ويقول فتنة، والله عز وجل يقول فتنة أشد من القتل. الأخ داود يقول هنا من يبكي، نعم هنا من يبكي وهنا دموع، ولكن هناك أيضا مئات الآلاف من الدموع والأشلاء المتناثرة.
لدي أن نوازن عندي المخارج. اعتراض على هذا الكلام سأذكره بعد أن نسمع مداخلة الدكتور عدلي الحماد. معنا الدكتور،
هي معك طبعا.
حياك الله دكتور عدلي، والحقيقة يعني الوقت يضيق عن أسئلة، هو الدكتور عدلي محامي قانوني، ونحب أن نسأل فيما رأيته الآن من مقطع ومن تفاعلات ومن ردة فعل، نريد وجهة النظر القانونية. هل في هذا الكلام الذي قيل في غياب الضيوف وإلى آخره هو رأي إعلامي حر، أو هو يعني خطأ يمكن أن يقاضى الإنسان عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام.
اللهم صل وسلم على رسول الله. بالفعل انه الوسيله الاعلاميه وسيله مسؤوله، ويجب على كل مسؤول فيها سواء من القناه نفسها او المذيع عندما يتناول اي موضوع ان يتناوله مستند الى وقائع وشواهد صحيحه. وبالتالي عندما يتعرض المذيع الى شخصيات معروفه وينسب اليها فتاوى او ينسب اليها التحريض للشباب ويحملها المسؤولية ويطلب من المسؤولين أن يحاسبوها، أنا أرى أنها تفتح باب كبير للمساءلة، وخصوصا حسب نظام مراقبة المطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية التي تلزم كل مسؤول في هاتين المطبوعة أو قناة عندما يتناول أي موضوع أن يتناوله بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة.
طيب نظامنا يا دكتور عدلي، لو أحد مثلا تعرض لمثل ذلك هو يرفع الدعوة وين؟
من حقه أن يرفع في مكان الترخيص لهذه القناة. فطالما إذا اعتبرنا أن القناة مرخص لها في المملكة العربية السعودية ولديها فرع أو مكتب واستوديو لتقديم برامجها وتصوير حلقاتها في المملكة العربية السعودية، فالاختصاص للمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى أن النظام حدد إذا كانت المخالفة منسوبة لشخص سعودي حتى لو ارتكبت خارج المملكة فتعتبر اللجنة المختصة في وزارة الإعلام هي صاحبة الاختصاص في نظر هذه.
طيب إذا كان التصريح صادر من بلد آخر هل يحق له أن يقاضيه في هذا البلد بناء على هذا التصريح الصادر من ذات المكان؟
سؤالك حول أنه محاكم البلد التي تقع فيها القناة يحق لها التدخل؟
نعم، مثلا المؤسسة تصريحها من لندن، هل يحق لمن يعني يريد أن يقاضي هذه المؤسسة أن يقاضيها في لندن؟
من حقه باعتبار أن القاعدة الأساسية في القانون هي أن الدعوة تقام في موطن المدعى عليه، ولكن بالنسبة لقضايا التشهير أو قضايا إساءة السمعة من القواعد تأخذ بها المحاكم هي مكان التعريض أو مكان الإساءة للسمعة.
طيب
حتى لو كانت القناة مقرها بريطانيا سوف تنظر المحكمة أين وقع التعريض وأين تعرض سمعة الشخص، هل في المملكة العربية السعودية أم بريطانيا.
طيب مثلا في المملكة الآن هل الجهة المختصة هي المحكمة الجزئية أو اللجنة الموجودة في وزارة الإعلام؟
لا، اللجنة الموجودة في وزارة الإعلام، وقد سبق أن صدرت يعني أوامر ملكية وحددت أنه صاحبة الاختصاص الأصيل والوحيد في نظر أي مخالفات لنظام المطبوعات والنشر هي اللجنة المختصة في وزارة الإعلام أو ما تسمى.
طيب نعم،
مخالفات نظام المطبوعات.
نحن مرت علينا حالة مشابهة بمثل هذه، وكان الطرف المنزعج من قناة دليل ويريد أن يقاضيها هي وزارة العدل نفسها وهي أدرى بالقانون وبالنظام وبغيره، وقرأنا بتصريح المتحدث الرسمي في جريدة في وزارة الإعلام، قرأناه في الصحف تصريحا رسميا على أن قناة دليل على موعد مع المحكمة الجزئية. هل تتوقع أنه مثلا وزارة العدل وهي الأدرى بالنظام إنها ستخالف هذا النظام؟
مع احترامي طبعا لموقف وزارة العدل ومفترض فيها طبعا تكون هي جهة عدلية وأدلى بكل أحكام القوانين السعودية والأنظمة المرعية، لكن طالما أن المخالفة المنصوبة للقناة قناة دليل أو غيرها هي مخالفة لأحكام نظام وهو نظام المطبوعات والنشر، فلا يحق للمحكمة العامة أن تنظر أو المحكمة الجزئية أن تنظر هذه المخالفة.
طيب ممكن تعليقا أخيرا لأنه أدركنا الوقت؟
أنا أعتقد أنه قبل أن نتكلم عن رفع الدعاوي أو المطالبة بالتعويضات، النظام يعني أعطى من يتعرض له بالإساءة يجب أن تكون الإساءة معروفة عليه مساس بسمعته أو بكرامته أو تجريمه، وفي نظري أن برغم من الجدل الذي حدث في حلقة الثامنة مساء قد لا يكون تعريض، ولكنه ينسب هل فعلا قام هؤلاء الدعاة بإصدار فتاوى في حل الجهاد في سوريا أو الدعوة للجهاد في سوريا أم لا. ثانيا
لا، هو ما هو الجهاد في سوريا والذهاب الشباب إلى سوريا هو هنا محل الخلاف. نعم
طيب، وأيضا النظام أعطى ثلاث حلول. الحل الأول هو أن يرد الشخص الذي أسيء إلى سمعته في نفس القناة، أو أن تعتذر القناة، وفي عدم تحقق الحالتين أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر. ويجب أن كذلك أن ننظر ما هو الضرر الذي تعرض له حتى تستطيع المحكمة أن تنظر في حقيته في المطالبة بالتعويض.
شكرا جزيلا دكتور عدلي، وأكرمتنا وأفدتنا بهذه المعلومات القيمة من الناحية القانونية. دكتور محسن، لم يبقى الكثير والموضوع كبير. الآن الذي لاحظته من كلامك كلما ذكرنا خطأ نسبته إلى أمريكا أو إلى المخابرات أو غيرها. افترض هذه أمريكا، هذه كل الكلام نحن متفقين معه، لا يوجد نسبة من داخلنا السبب فينا إحنا في المجاهدين في لا يوجد.
يا أخي أنا لما أؤكد على خطر معين لم أنفي أن هناك مصادر.
ممتاز، نحن نريد أن نصل إلى هذا.
الله سبحانه وتعالى قد حكم وحكمه الأول والأخير في هذا. لما أصاب المسلمون ما أصابهم، لما أصاب المسلمين ما أصابهم في معركة أحد، قال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم، حدد من عندي أنفسنا. نعم من عندي أنفسنا، نعم نعم من عندي أنفسنا، لأننا نحن قيادة وعلماء وشعب ومفكرين وإعلاميين وكذا، كلنا دون المستوى الذي يجب أن يواجه التحديات الموجودة. ألا ترى النار تحترق من حول فيما حولنا، وكأننا المقصودون بقول الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم، كأننا نحن المقصودين في ذلك. أين الاستعداد لهذا يا أخي؟ أمريكا التي تعتمد عليها دول الحليفة لها مثل السعودية ركلت هذه الدول الحليفة في مؤتمر جنيف ورتبت أمرها مع إيران وتركت هذه الدول لا تلوي على شيء. متى تصحو هذه الدول وتنتبه بأن قوتها بالله سبحانه وتعالى ثم بشعوبها ثم بالإسلام أولا بعد ذلك بالشعوب؟ متى تصحي؟ كم من المخلصين يتكلمون هذا الأمر؟ أعطيك مثال بسيط جدا مما أزعج الحكومة السعودية وحق لها أن تزعج من ذلك. المشروع النووي الإيراني، الحكومة السعودية في عهد الملك فيصل وفي عهد القذافي هما من ساعد العالم الإسلامي عبد القدير خان بأن يأتي ببرنامج البرنامج النووي الهولندي ويهربه إلى باكستان، وهذه نقطة تحفظ للسعودية وتحفظ حتى للقذافي في أنه قام بدور يليق به في مسألة التهريب، حيث هربت بطريقة غريبة جدا بحيث أنه لما علمت الاستخبارات وأرادوا أن يعترضوا الطائرة نزلت الطائرة في طرابلس وأنكر الموضوع، ثم بعدين نقل المشروع بقارب عادي جدا من طرابلس إلى باكستان سرا، وهؤلاء الذين نقلوه رجال كلهم، كل من شارك فيهم رجل. طيب، المملكة العربية السعودية شاركت في مشروع كاهوتا النووي الباكستاني الذي أثمر، لما لا تأخذ السعودية اليوم زمام المبادرة وتستعين بالله وتعتمد بعد الله عز وجل على شعوبها وعلى هذه الصحاري الشاسعة التي منها صحراء الأحقاف وصحراء الربع الخالي الأحقاف، حيث لما قالت عاد من أشد منا قوة أرسل الله عز وجل عليهم القوة التي الريح التي أهلكتهم، لما لا تأتي السعودية اليوم وتطلب رد الجميل من باكستان وتنشئ منشآت النووية التي هي تفوق عشرات المرات ما وصلت إليه إيران الآن وتحزم أمرها وتستعين بالله على ذلك؟ لما لا تلتفت الحكومة السعودية وغيرها من الحكومات إلى الشعوب وتنظر في حاجة الشعوب وإخلاص الشعوب؟ نحن يا أخ عبد الله مواطنون ولله الحمد، ولا نسمح لأحد أن يزايد علينا في إسلامنا ولا في وطنيتنا ولله الحمد. نحن مع ولاة الأمر فيما ينفع الوطن، نحن مع كل عالم فيما يخدم الدين، نحن مع كل إنسان، نحن أمة الإسلام والسلام، لكننا لسنا أمة الخنوع والذل أبدا، ولا نرضى بأن يملي علينا الصليبي الذي يريد أن يذلنا كما قال الله عز وجل. هو يفعل كل جريمة حتى يفسد في أرضنا ويزعم أنه دافع عن نفسه وهو على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات والأميال، ولا يريد منا أن ندافع عن عرضنا وأرضنا ونساءنا وأطفالنا وأموالنا في عقر دارنا. ما ذهبنا إليه نحن نعاني منه هنا، نعاني من أمريكا في العراق، نعاني من أمريكا في فلسطين، نعاني من أمريكا في مصر، نعاني في أمريكا من أمريكا في اليمن، ولا يسمح لنا. لا يا أخي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، العزة من الله، مهما ابتغينا العزة بغير أذل الله، وكل إنسان يريد العزة من غير الله عز وجل عليه أن يتعظ بما حصل مع أمريكا وحلفائها، ونقول لحكامنا وعلمائنا نحن معكم على الحق، والله لن نخذلكم، لكن أيضا يلتفتوا إلينا، يلتفتوا إلى حاجاتنا، اسمعوا لأصواتنا وأصوات من كان قبلنا. كل هؤلاء يحبون الوطن ويحبون الدين قبل الوطن، ولكن محبتهم للدين ولله عز وجل قبل محبتهم لكم وقبل محبتهم للوطن، فإن الوطن الأصلي هو الجنة. ربنا الله وإياكم، ربنا الله وإياكم وعلمائنا وحكامنا والسامعين جميعا، والأخ داود الشريان أيضا أخصه بالدعاء لأنه أخي، ردنا جميعا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
أجمل خاتمة هي خاتمة الحب والدعاء بالجنة والاستقرار ولم الشمل. أشكرك كثيرا يا شيخ دكتور محسن العواجي، أنت لا تريد وصف الشيخ لكن دكتور محسن العواجي، مع أنه إحنا نتعامل معك كشيخ. يا شيخ
ما أحب هذا ولست بشيخ، وأنا قلت هذا مرارا لم اليوم أيام أتحدث، والله إني لا أحب أن أوصف هذا الوصف، لأني لست بشيخ، أنا عبد ضعيف إلى الله، فقير إلى الله، غني به قوي به، والسلام عليكم.
أحسن الله إليك وجزاك الله خير على هذا اللقاء الماتع والنافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. أريد أن أحاول أن ألخص أهم ما هو موجود في هذه الحلقة. تحدثنا عن أهمية الجهاد في سبيل الله كشريعة وشعيرة، تحدث الدكتور محسن العواجي، ويبدو أن هذا على مستوى التنظير ليس محل خلاف، وإن كان ربما بعضهم يمارس خلاف ذلك. الثاني أن الموجود في سوريا هو حق مشروع كفلته له كل الأديان السماوية والمذاهب الأرضية أن يدافعوا عن أرضهم وعن عرضهم وعن وطنهم وعن مستقبلهم أمام المعتدي الظالم الذي انتهك كل الحرمات، حتى إن الذي فعلته إسرائيل مع شعبها أقل مما فعله هذا النظام المجرم العاتي مع شعبه، ودفاعهم هو حق مشروع بل واجب أوجبته الشريعة وجهاد لا غبار عليه. الثالث ما يتعلق بالذهاب إلى هذا المكان، توافق جميع المشايخ وأكدوا ما كانوا يذكرونه كثيرا أن الذهاب إلى هناك ليس في مصلحتهم، ليس في مصلحة الجهاد وليس في مصلحة هؤلاء الأشخاص، وإنما نصرتهم بالمال والدعاء وكل ما يملكه الإنسان، لكن الذهاب إلى هناك ليس من مما ينفعهم ومما يفيدهم. والأخيرة الحقيقة بمناسبة ما حدث مع الأستاذ داود الشريان، وهو يبقى أخونا في الله ويبقى أخونا في الوطن، نحن في هذا الوطن في حاجة ماسة جدا جدا إلى أن تلتحم الكلمة وأن يجتمع الصف وأن لا يهيج أحد بعضه على بعض. نحن نشكو من خطاب التكفير، ولكن أيضا نشكو من خطاب التخوين. التخوين هو تكفير لكن بلغة وطنية، ولا يجوز ولو استطعت ذلك. لا بد أن نجتمع كصف واحد وأن نكون كلمة واحدة، ولا مانع من الخلاف ولا بد من الخلاف، ولكن الخلاف له أساليبه وله أدواته في الحوار والنقاش، والمخطئ يرجع والمصيب يشكر على صوابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن الذي هو لنا ولأبنائنا ولمستقبلنا، نسأل الله له الاستقرار والعزة والنماء والتقدم، وأن يجعلنا من نجاح إلى نجاح ومن فلاح إلى فلاح، ولا يخلو أحد من خطأ ينبغي أن ينبه عليه، بما فيهم الذين يجاهدون في سبيل الله ليسوا أعز من الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أيضا لا حكومة ولا غيرها تخلو من خطأ يجب تصحيحه ويجب التنبيه عليه، ولكن بنصيحة ورحمة ومسؤولية. شكرا جزيلا لكم أيها المشاهدون الكرام، وشكرا للدكتور محسن العواجي لقاءه ومشاركته، وشكرا للأستاذ داود الشريان ونلتمس له العذر في عدم حضوره، وشكرا للإخوة والمشايخ الذين شاركونا بالمهاتفات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يزيدنا من فضله. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها شعلا تشرق وعيا وترى، نلتقيها في حواراتنا ما نلتقيها في حوار